بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على تائية الإلبيري لأبي إسحاق إبراهيم ابن مسعود ابن سعد التجيبي المتوفى في سنة 60 و400 من الهجرة النبوية الشريفة. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت، وإن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست، وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت، ومهما افتض من أبكار هكذا عندكم؟ لا 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 أدري، لكن أظن البيت ينكسر، أظن هكذا البيت ينكسر والله أعلم. ومهما نعم عندكم المراجعة، اصبر علي إن شاء الله، بس أنا يهمني البيت الأخير الشيخ. نعم فيها شيخ ما يضر. على العموم نراجع هذا لعل البيت ينكسر والله أعلم. ومهما افتض من أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضته. الغواني نعم إيه. ومهما افتض من أبكار الغواني هكذا هنا الغواني جمع غانية وهي المرأة النساء. طيب قال هنا بارك الله فيكم: وإن ركب الجياد مسومات. مسومات قال بعضهم إما أنها من السوم أي الرعي، من السوم أي الرعي، أي أن أصحابها يملكون أراض كبيرة ويملكون جياد كثيرة، فيجعلون هذه الجياد ترعى في هذه المراعي، أو أنها معنى كلمة مسومات أي عليها علامات وشارات لشدة كرمها على أهلها. الآن نجد بعض أهل الإبل إذا كانت الناقة عزيزة عندهم يجعلون عليها علامة وشارة، وكذلك بالنسبة لأصحاب الخيول، وكذلك بالنسبة لأصحاب الخيول. قال: وإن جلس الغني على الحشايا أي الوسائد والفرش الطيبة الناعمة المصنوعة الصناعة الجيدة، لأنت على الكواكب قد جلست، يعوضك الله عز وجل خيرا من ذلك. في هذا المقطع أيها الأحبة الأفاضل يقارن المؤلف بين صاحب المال وصاحب العلم، ويذكر طالب العلم بالصبر، فإنه قد آتاه الله عز وجل نعمة أجل من نعمة المال. فنعمة المال من النعم الدنيوية، والنعم الدنيوية يعطيها الله عز وجل لمن يحب ولمن لا يحب، أما الرزق الأخروي فيعطيه الله سبحانه وتعالى لمن يحب. لذلك يا طالب العلم لابد أن تنتبه إلى مسألة مهمة، وهي أن الرزق لا يحصر أبدا في رزق المال، وكم من إنسان يرزقه الله عز وجل رزقا عظيما وهو لا ينتبه أنه مرزوق، وإنما ينظر إلى غيره إذا أعطوا شيئا من نعيم وحطام الدنيا. يعني أيها الأحبة الأفاضل، رجل آتاه الله وأكرمه الله بحفظ القرآن الكريم وصلاح الولد والذرية، ورجل آخر أوتي أموال طائلة ولكنه لا يحسن تلاوة القرآن، وأبناؤه عندهم كذا وكذا من الأخطاء. قارن بين النعمة الأولى وقارن بين نعمة المال، ستعلم بأن نعمة الدين والاستقامة على أمر الله أعظم وأكبر من نعمة المال. من فوائد ومن طرائف بعض العلماء، يذكر إمام الحرمين أبو المعالي الجويني عن والده أنه كان يقول في دعاء القنوت في الصبح، وهم شافعية أقحاح: اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع. نعم أحيانا قد يأتي لطالب العلم عوائق وصوارف تصرفه عن طلب العلم، فسل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقك علما نافعا. لذلك كان بعض السلف يقول ماذا؟ وليس العلم بكثرة الرواية، وإنما نور يقذفه الله عز وجل في القلوب. والله عز وجل ذكر أوتوا العلم، فالعلم إعطاء وعطية ونعمة ومنة من ربنا سبحانه وتعالى. ومن أسباب طلب العلم والإعانة على طلب العلم سبب قد يخفى على بعضهم، ألا وهو أكل الحلال. فهذا السبب له أثر على إقبال طالب العلم على العلم. ابن عبد الهادي المتأخر المعروف يوسف ابن حسن ابن عبد الهادي المعروف بابن المبرد ومر معنا، له كتاب اسمه تهذيب النفس للعلم وبالعلم، له كتاب اسمه تهذيب النفس للعلم وبالعلم. قال: ومما يصفي القلب لحفظ العلم والفهم أكل الحلال، فإن العالم ليأكل اللقمة من الحرام فيسلب بها جملة من العلم، نسأل الله العفو والعافية. ويذكر عن بعضهم خاصة في بعض القرون المتأخرة أن بعضهم كان يتساهل في أكل أموال الأوقاف، وبعض هذه الأموال أوقاف على اليتامى وعلى الفقراء وعلى المساكين. ويذكر عن العالم المشهور المصري السيوطي رحمة الله تعالى عليه أنه أنكر على جماعة من الفقهاء تساهلهم في أكل بعض أموال الوقف، فغضبوا عليه غضبة عظيمة، وقيل بأنهم ضربوه وطرحوا عمامته على الأرض. فألف كتابا مطبوع هذا الكتاب تأخير الظلامة إلى يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. قال ابن عبد الهادي مرة أخرى: ورد أن رجلا جاء إلى الإمام أحمد فقال له: بما تطمئن القلوب؟ قال: بأكل الحلال. وقال ابن عبد الهادي أيضا: فمن واظب على أكل الحلال صفى قلبه للعلم والفهم واستجيب دعاؤه. فيا طالب العلم احرص على أكل الحلال، إذا رأيت من وسع الله عز وجل عليه في الدنيا فلا تظن أن الدنيا تنال بما حرم الله، بل إنما إذا أردت شيئا من الدنيا أسلك السبيل التي ترضي بها ربك سبحانه وتعالى. ومن جميل كلام السلف أنهم قالوا: إذا نافسك بعضهم في الدنيا فنافسه في الآخرة في العمل الصالح الذي يقربك إلى الله عز وجل. فإن قال قائل: الآن نطلب العلم والناس ملكت أموال، ويا طالب العلم أنت بعد 10 سنوات كم سيكون عندك من المال؟ بعضهم هكذا يقول: أقصى ما ستصل إليه، يقولون هكذا، ستصل إلى مغسل موتى، إمام مسجد، مؤذن، هكذا يذكر بعضهم، ونسي أن الأرزاق بيد الله عز وجل. قال لي أحد زملائي وهو ممن أقبل على طلب العلم، قال: أتأمل، هو يذكر لي بنفسه، حالي وحال بعض أقراني ممن كانوا في المدرسة واتجهوا إلى تخصصات دنيوية، قال: أتعلم أن راتبي الذي آخذه أكثر منهم؟ فانظروا إلى بركة العلم الشرعي، فإن العلم الشرعي بركة على صاحبه. فإن وجدنا الناس في تقصير وفي تخاذل وفي تهاون في طلب العلم، جاء في حلية أبي نعيم عن بعضهم أنه دخل على أبي التياح واسمه يزيد بن حميد الضبعي وهو من صغار التابعين نعوده، فقال أبو التياح لهم: والله إنه لينبغي للرجل المسلم أن يزيده ما يرى في الناس من التهاون بأمر الله أن يزيده ذلك جدا واجتهادا ثم بكى. إذا رأيت غيرك مقصر فهذا ليس عذر لك تبرأ به ذمتك عند الله. يعني بعضهم يأكل الحرام فتقول: يا فلان كيف تأكل الحرام؟ قال: يا أخي كل الناس يأكلون، هل هذا عذر لك إذا وقفت بين يدي الله؟ لا، هذا الأمر ليس بعذر لك، فانتبه رعاك الله. في جامع بيان العلم وفضله روى ابن عبد البر بسنده عن المسعود قال: ما عمل أحد بما علمه الله إلا احتاج الناس إلى ما عنده. سبحان الله، الله عز وجل يسخر له الناس ويأتونه الناس ويسألونه ويستفتونه لأنه كان صادقا مع الله، والله عز وجل جعل أهل العلم من الذين يحبونهم الناس ويقبلون عليهم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل في البيت الأخير: ومهما افتض من أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت. فائدة يذكرها بعض السلف في التعامل مع الفائدة. يعني طالب العلم يوميا يقف على فوائد علمية ويقف على أشياء يتعلمها ويستفيدها، تجد بعض هؤلاء يخفي هذه الفائدة، لا يعلمها إخوانه، ويظن بالعلم ويبخل به، وهذا من الخلق الرديء، وهذا من الأمر المذموم. في المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي روى بسنده والسند صحيح عن عبد الله بن بريدة قال: شتم رجل ابن عباس، هذا رجل كان جريئا، شتم هذا الصحابي الجليل هذا الحبر رضي الله عنه وأرضاه، وعبد الله بن عباس من أهل بيت مبارك، فكان يعني وعنده حلم عظيم، قال لهذا الرجل، يعني انظر كيف نتعامل أيها الأحبة الأفاضل، هذا الرجل شتم ابن عباس، فقال ابن عباس لهذا الرجل: إنك تشتمني وفي ثلاث خصال، أنا عندي ثلاث خصال، ما هي هذه الخصال؟ قال: إني لآتي الآية من كتاب الله فلوجدت أن جميع الناس علموا منه مثل الذي أعلم. يعني تمر علي الفائدة في تفسير آية، أتمنى أن كل الناس من حبي لهم أن يتعلموا وأن يقفوا على هذه الفائدة، وإني لأسمع بالحكم من حكام المسلمين يقضي بالعدل فأفرح به، ولعلي لا أقاضي إليه أبدا، أسمع عن قاضي عادل أو والي عادل أو حاكم عادل فأفرح بذلك، ولعل هذا الوادي في المشرق، لعل هذا الوالي في المشرق أو المغرب، ولكن ابن عباس من حب للخير للناس يفرح بذلك. قال: وإني لأسمع بالغيث يصيب الأرض من أرض المسلمين فأفرح به وما لي بها من سائمة. يعني إذا بلغني أن دولة معينة موضع معين نزل فيه الغيث أو المطر أفرح بذلك. فكأنه يقول لهذا الرجل: وبعد هذا الحب مني للناس تشتمني؟ يا فلان أقصر واترك مثل هذا الأمر. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه، نقول الشيخ، نعم البيت فيه كسر، ومهما افتض أبكار الغواني، نعم بارك الله فيك، طيب يعني هذه المن زائدة. طيب قال: وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت، فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت، فقابل بالقبول صحيح نصحي، فإن أعرضت عنه فقد خسرت، وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، قال: وليس يضرك الإقتار شيئا، الإقتار ضيق ذات اليد وقلة المال، قال إذا ما أنت ربك قد عرفت، إذا أقبلت على الله عز وجل والله لا يضر قلة المال شيء، لأن معرفة الله عز وجل والإقبال على الله سبحانه وتعالى أعز من جميع هذه الأموال. قيل في ترجمة أحد علماء اليمن اسمه محمد بن سالم العنسي، هكذا اسمه، يحكى أنه دخل يوما على الأشرف أحد الملوك والحكام في زمانه، وعنده شيء من التحف، شيء من الأموال النفيسة الغالية، ومعلوم أن أهل العلم ما يعرفون مثل هذه الأشياء، وأهل الدنيا يعرفون هذه الأشياء جيدا، فقال له: يا فقيه، هل مع الفقهاء من هذا شيء؟ يعرفون هذه الأشياء ومعهم مثل هذه الأشياء؟ قال هذا الفقيه لهذا الرجل، قال له: عندهم ما قال الشاعر: شيئان أحسن من عناق الخردي، وألذ من شرب القراح الأسودي، وأجل من رتب الملوك عليهم ثوب الحرير مطرز بالعسجدي، سود الدفاتر أن أكون نديمها طول النهار، وبرد ظل المسجدي. هذا أعز علي من هذا. فقال له ذاك الملك أو الحاكم: نعم ما حفظت. فلذلك يا طالب العلم، آتاك الله عز وجل نعمة تعادل الدنيا وما فيها. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، لعل قائلا يقول: أنا أطلب العلم ولم أستفيد تلك الفائدة، وأجد أهل الدنيا قد سبقوني بمفاوز في تحصيل دنياهم. يا طالب العلم، أصدق مع الله سبحانه وتعالى. ابن تيمية في الاستقامة ماذا يقول؟ وهل أراد الله أحد بصدق فلم يرده الله؟ هل أراد أحد وجه الله عز وجل والله رده ولم يرده ربنا سبحانه وتعالى؟ حاشاه سبحانه وتعالى أن يرد من أقبل عليه. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، على الإنسان في طلب العلم أن يحرص على سلامة قلبه. فإن بعض الناس يأخذه طغيان بمسائل العلم، يعني تعلم ويجد نفسه ما عنده شيء من حطام الدنيا، فماذا يفعل؟ يبدأ يتكلم على الناس ينتقصهم، والمسألة حب رئاسة والعياذ بالله. ابن القيم في مدارج السالكين ماذا يقول؟ وقال أبو حفص لأبي عثمان النيسابوري: إذا جلست للناس فكن واعظا لقلبك ونفسك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وأن يعفو عنا. ثم قال: وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت. في لباب الآداب، لمن لباب الآداب؟ لرجل فارس وشاعر وأديب في القرن الخامس الهجري، عاش 100 سنة تقريبا، وهو له الأبيات المشهورة: مع الثمانين عاث الضعف في جسدي، وساءني ضعف يدي واضطراب يدي، أو شيء من هذا. قال: فاعجب من يدي عن حملها قلما من بعد أن كانت تحمل القنا في لبة الأسد. يعني هذا حال الدنيا. أسامة بن منقذ هذا الأمير الفارس، وله كتب في الحكم والشعر والأدب والسيرة الذاتية جيدة. في لباب الآداب لأسامة بن منقذ قال: وقالت الحكماء: من كانت فيه 3 خلال لم يستقم له أمر. ما تنضبط أموره إذا كانت فيه 3 أمور. ما هي هذه الأمور؟ التواني في العمل، والتضييع للفرص، والتصديق لكل مخبر. التواني في العمل يعني يأتي وقت الجد فيتوانى، والتضييع للفرص تأتي فرصة في تحقيق مصلحة دينية ودنيوية فيضيعها، والتصديق لكل مخبر أي شيء يقع في أذنه صدقه مباشرة. ليته رأى أيامنا، فإنه سيعجب من بعض الناس تأتيه مقاطع عن مجاهيل، نكرات لا يعرفون، فيأخذها كما يأخذ من البخاري ومسلم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال هنا: فقابل بالقبول صحيح نصحي، فإن أعرضت عنه فقد خسرته. يا طالب العلم، إذا نصحت بأي نصيحة لا يكون همك أن ترد على الناصح وأن تكسر كلامه، وإن كان كلامه سيئا جافيا أسلوبه قاس، فعليك بأن تقبل النصيحة. هذا هو حال أهل العلم، فإن بعضهم مهما كلمته بلطف ورقة وأسلوب طيب وأسلوب حسن لا ينفع معه هذا، بل بعضهم كأنه قد وضع أصابعه في أذنه لا يريد أن يسمع نصيحة أبدا. في السنن الكبرى للنسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وإن أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل: اتق الله، فيقول: عليك بنفسك. يعني بعض الناس تقول له: اتق الله يا فلان، لا تفعل مثل هذا الأمر، لا يتقبل منك النصيحة. وكم من إنسان رد نصيحة فكان عطبه في رد النصيحة. نسأل الله العفو والعافية، وندم بعد ذلك ندامة عظيمة، وقد لا ينفع الندم. نسأل الله العفو والعافية. جاء جماعة من العرب إلى الحسن البصري يريدون أن يخرجوا إما على الحجاج أو على غيره، هل في فتنة ابن الأشعث أو غيره، المهم يريدون الخروج أظن على الحجاج ابن يوسف الثقفي. فقال لهم الحسن البصري: اتركوا هذا، فإن الحجاج عذاب من الله قد سلط عليكم، ولن يرتفع هذا العذاب إلا بالتوبة إلى الله عز وجل. فقالوا: نطيع هذا العلج، هذا المولى، هذا العبد نطيعه. وكانوا عرب. فأدرك بعضهم عند الاحتضار فقال: لا دنيا ولا آخرة، لم نظفر بدنيا، شاركوا في بعض المعارك وقتلوا فيها، ولم يظفروا بآخرة. نسأل الله العفو والعافية. في محاسبة النفس لابن أبي الدنيا عن سفيان بن عيينة قال: كان الرجل من السلف يلقى الأخ من إخوانه فيقول: يا هذا اتق الله، وإن استطعت ألا تسيء إلى من تحب فافعل. فقال له رجل يوما: وهل يسيء الإنسان إلى من يحب؟ يعني الوصية: اتق الله ولا تسيء إلى أحبابك. فقال، يعني استغرب، كيف أسيء إلى أحبابي؟ يعني إذا كان هذا مقرب إلي كيف أسيء إليه؟ قال: نعم، نفسك أعز الأنفس عليك، فإذا عصيت الله فقد أسأت إلى نفسك. إذا الإنسان عصى الله أساء إلى نفسه. في شعب الإيمان للبيهقي عن سفيان قال: قال رجل لمالك بن مغول: اتق الله، فوضع خده على الأرض تواضعا وذلة وخضوعا لله عز وجل. وبعضهم إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، نسأل الله العفو والعافية. وطبعا من أكثر من ينصح الوالد أو الوالدة ينصحون أولادهم في الحلية لأبي نعيم عن محمد بن المنكدر، هذا التابعي الكبير المعروف، أنه كان يضع خده على الأرض ثم يقول لأمه: قومي ضعي قدمك على خدي. والمسلم إذا نصح أيها الأحبة الأفاضل عليه أن يستجيب للنصيحة، وأما أن يرد النصيحة ببعض الأقاويل أو ببعض الأشياء فإن هذا لا يصلح، بارك الله فيكم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا، وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إن حلمت، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت، وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما منها طعمت، وتعرى إن لبست لها لباسا، وتكسى إن ملابسها خلعت. المؤلف في هذه الأبيات يحذر طالب العلم من الاغترار بهذه الحياة الدنيا. قال: كفيئك، الفيء هو ظل ما بعد الزوال، الفيء ظل ما بعد الزوال. الفيء سمي فيئا لأن هذه البقعة ما كان فيها ظل، فلما زالت الشمس عن وسط السماء رجع الظل إليها. الفيء قال في لسان العرب وفي الصحاح: الفيء ما بعد الزوال من الظل. ابن القيم أيها الأحبة الأفاضل في النونية ذكر أبياتا جميلة في وصف الدنيا وفي حال هذه الدنيا. ماذا يقول؟ لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. ولقد تولت بعد عن أصحابها فالسعد منها حل بالدبران. سأرجع إلى هذا البيت: لا يرتجى منها الوفاء لصبها، أين الوفاء من غادر خواني، طبعت على كدر فكيف ينالها صفو، أهذا قط في الإمكان. يا عاشق الدنيا تأهب للذي قد ناله العشاق كل زمان، أو ما سمعت بل رأيت مصارع العشاق من شيب ومن شبان. فاسمع إذن أوصافها وصفاتها تيك المنازل ربت الإحسان، هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني، دار السلام وجنة المأوى ومنزل عسكر الإيمان والقرآن. هنا قال: ولقد تولت بعد عن أصحابها فالسعد منها حل بالدبران. الدبران نجم يلي الثريا، يعني السعد في هذه الدنيا كبعد الثريا عنك. أين ستجد السعادة في هذه الدنيا؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد. يذكر عن بعض خلفاء بني أمية في الأندلس أنه قال، وقد تولى الخلافة قرابة 40 سنة، قال: ما صفى لي من أيام هذه الدنيا إلا بضعة أيام. وقد تولى الخلافة كم؟ 40 سنة. فيا طالب العلم لا تغتر بهذه الدنيا، وإنما هي أيام، ثم بعد ذلك يفد الإنسان على الله سبحانه وتعالى. واعلم بأن الناس الآن إذا تقاتل بعضهم على الدنيا وتشاجروا عليها، وقتل الرجل أخاه، وقتل الرجل أباه، ووقع ما وقع، كل هذا تنافس على ماذا؟ جناح بعوضة، شيء بل لا يساوي جناح بعوضة. كل هذا التنافس على شيء لا يساوي جناح بعوضة، يعني كم سيبقى لك من هذا الشيء الذي لا يساوي جناح بعوضة؟ النسبة التي ستنالها صفر، لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن تنال منها شيئا. وما سمعنا أيها الأحبة الأفاضل عن رجل من أهل العلم والإيمان والتقوى نام في الليل ثم استيقظ في الصباح وقد ذهب عنه العلم والإيمان والتقوى إلا لو كان هو سببا لذلك. وكم سمعنا عن غني نام في الليل ثم لما استيقظ في الصباح وجد ماله قد ذهب وفني وأصبح من الفقراء، حتى قيل لبعضهم، وأظن ابنة المنذر أو النعمان ابن المنذر ابن ماء السماء، هذا الذي كان من ملوك العرب قبل بعثة النبي يعني قبل الإسلام، قيل لها كيف كنتم؟ قالت كان يأتي علينا الليل ولا يوجد أحد من العرب أعز منا، ولما أصبحنا في الصباح إذا بهم يشفقون علينا في يعني. وهذا هو حال الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. يذكر عن بعض ملوك الطوائف ملوك الأندلس أن بعض الأعداء حاصروا حصنه وهو فيه، وكان في وقت الاحتضار، فتمكنوا من اقتحام الحصن وهو في النزع وفي الاحتضار، فسأل ما الذي جرى؟ قالوا له دخل العدو علينا. قال حتى في الموت نغص علينا، يعني حتى عند النزع مرتحنا يعني في هذا الكرب العظيم، نسأل الله العفو والعافية. ابن القيم في الفوائد يقول كن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا، فإن الولد يتبع الأم، الدنيا لا تساوي نقل أقدامك إليها فكيف تعدو خلفها، الدنيا جيفة والأسد لا يقع على الجيف، الدنيا مجاز والآخرة وطن، والأوطار بالراء إنما تطلب في الأوطان، والأوطار الراحة والطمأنينة والحاجة الكبرى تطلب في الأوطان، فيا طالب العلم احذر الدنيا. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وبعضهم أيها الأفاضل إن وسع عليه من الدنيا بعبارة بعض العوام كل شيء له ضريبة، لا تظن إن بعض أهل الدنيا في راحة، بل والله هم في كرب عظيم لا يعلم به إلا الله. في شعب الإيمان للبيهقي قال الفضيل بن عياض لا يعطى أحد من الدنيا إلا ويقال له هاك مثليه، من ماذا؟ من الحرص، ومثليه من الشغل، ومثليه من الهم، ولا يعطى شيئا من الدنيا إلا ونقص من آخرته، فلا والله ما تأخذ إلا من كيسك، فإن شئت فأقلل وإن شئت فأكثر. يعني أحيانا تفتح الدنيا على الإنسان فيفتح عليه أبواب من الهم لا يعلم بها إلا الله. لذلك كان بعض أهل العلم يتكلمون عن العمل الصالح في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هي هذه الجنة؟ جنة العمل الصالح. وأما الجري وراء حطام الدنيا ومتاع الدنيا فإن هذا قد يكون فيه ما فيه، فيا طالب العلم لا تبغي له بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، المتوكل على الله الخليفة العباسي، طبعا هذا المتوكل ماذا فعل الخليفة العباسي؟ أزال نصر السنة، ويقال بأنه رؤية في المنام، ذكر هذا من كثير البداية والنهاية، فقيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر الله لي بشيء قليل من السنة أحييته. هذا المتوكل كان عنده وزير يحبه حبا عظيما، اسم الوزير الفتح ابن خاقان، هذا كان وزير المتوكل. يقول فتح ابن خاقان دخلت يوما على المتوكل أمير المؤمنين فرأيته مطرقا يتفكر، فقلت يا أمير المؤمنين ما هذا الفكر؟ يعني ما لي أراك مهموما، فوالله ما على الأرض أطيب منك عيشا ولا أنعم منك بالا، أنت أطيب الناس عيشا في هذه الدنيا، حدود ملكك من الأندلس إلى الصين، وعندك من الأموال الشيء الذي لا يعلم به إلا الله. فقال يا فتح أطيب عيشا مني رجل له دار واسعة وزوجة صالحة ومعيشة حاضرة لا يعرفنا فنؤذيه ولا يحتاج إلينا فنزدره. وسبحان الله العظيم، مات المتوكل على الله مقتولا ومات الفتح ابن خاقان مقتولا. فانظروا يعني الدنيا كيف تكون عاقبتها وخيمة. والمتوكل من قتله؟ ابنه قتله، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. في طبقات الحنابلة إخوان الكرام، سبحان الله، بعض الأئمة عندما يتكلمون ببعض العبارات والكلمات تقول سبحان الله، على كلامهم نور الدليل، وعلى كلامهم يعني أبهة وجمال، ويطرب قلبك لكلامهم طربا عظيما. بسبب ماذا؟ صدقهم مع الله بإذن الله عز وجل، وتشربهم لحب نصوص الكتاب والسنة. في طبقات الحنابلة جاء رجل من خراسان إلى الإمام أحمد فقال: يا أبا عبد الله، قصدتك من خراسان أسألك عن مسألة. فقال له الإمام أحمد: سل، اسأل هذه المسألة. قال: متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. وصدق رحمة الله تعالى عليه وقدس روحه، فإن الراحة أيها الأحبة الأفاضل عند أول قدم تضعها في الجنة، نسأل الله أن يكرمنا بالفردوس الأعلى منها. الحسن البصري أيها الأحبة الأفاضل في كتابي يعني أسند عنه ابن أبي الدنيا في كتاب العزلة والانفراد، قال الحسن البصري: القبر يأكل الشحم واللحم ولا يأكل الإيمان. يعني الإنسان لو وضع في قبره وكان بدنه منعما قد يذهب هذا البدن، والقبر يأكله، والعظام يعني تتلف وتفنى، أما الإيمان فإن القبر لا يأكله. فلذلك إذا أيقن الإنسان بالقدوم على الله استعد بالعمل الصالح. في الزهد للبيهقي عن محمد بن علي الكتاني قال: من طلب الراحة بالراحة عدم الراحة، من طلب الراحة بالراحة عدم الراحة. إذن جد واجتهد واسعى فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد بما شهدت. فائدة أيها الأحبة الأفاضل قبل هذا، الآن وقد نكون منهم، نسأل الله أن يلطف بنا وأن يستر عليه، أصبحنا، ونتكلم عن نفسي، نسأل الله أن يهدينا ويستر علينا، الواحد منا أصبح لا يطيق سماع المسائل المتعلقة بالآخرة وبعذاب الله عز وجل وبالوعيد العظيم الذي أعده الله لمن خالف أمره. يذكر أن بعض الملوك أو الأمراء سأل بعض العلماء: ما بالنا نحب الدنيا ونكره الآخرة؟ الآن بعض الناس إذا أورت له حديث واحد فقط في عذاب القبر قال لك: هاي كل يوم عذاب قبر. طيب مين كل يوم؟ بارك الله فيك، أنت متى سمعت عذاب القبر؟ أنت متى دخلت مقبرة آخر مرة؟ هذا موجود بسبب ماذا؟ مرض القلوب أيها الأفاضل. فقال هذا العالم الأمير: سأجيبك عن هذا، عمرتم دنياكم وأفسدتم آخرتكم. والإنسان لا يحب الخروج من العمران إلى الخراب، أما من عمر آخرته، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وهذا هدي من؟ هدي الصحابة، كانوا على عمل صالح عظيم، ومع هذا يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالموت، بالآخرة، وبعذاب القبر ونعيم القبر. ما كانوا يتضايقون أبدا، بل كانوا يحبون من النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواعظ وهذا التذكير، ويبكون عندما يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بسبب ماذا؟ عمروا آخرتهم، أحبوا لقاء الله وخافوا على أنفسهم. لذلك جاء عن الحسن البصري أنه قال: المؤمن يعمل ويخاف، والمنافق لا يعمل ويأمن. تجد بعضهم لا يصلي، يا فلان تعال صلي، ما عليك، إن شاء الله قبل الموت سأقول لا إله إلا الله وأدخل الجنة. ابن القيم ذكر مثل هذا في الداء والدواء، قال: وكأن بعضهم قد أخذ صكا وتوقيعا بالأمان، نسأل الله العفو والعافية. وابن القيم أيضا يذكر حسن الظن بالله متى يكون؟ مع حسن العمل. من أحسن العمل يحسن الظن بالله عز وجل، ومن أساء العمل عليه أن يراجع نفسه. الله غفور رحيم جواد كريم، ولكن على الإنسان أن يعمل وأن يقبل على الله. قال وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد بما شهدت ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت فليس بنافع ما نلت فيها من الفاني إذا الباقي حرمت. أين هذا؟
البيت رقم 3
ساقطة، اكتبوها بارك الله فيكم. وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت، وحصن أمر دينك ما استطعت. يذكر المؤلف هذا المنصوح أبا بكر بأن الإنسان يأخذ العبرة والعظة بما يجري حوله وبما يقع للناس، فقال تدفن أحيانا بعض الناس ولا تأخذ العبرة بذلك، والإنسان لا يدري لعله يدفن الناس اليوم وغدا يحمل حملا ويدفن في المقبرة. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا. أيها الأحبة الأفاضل، في شعب الإيمان للبيهقي عن ثابت البناني قال كنا نتبع الجنازة فلا نرى إلا رجلا مقنعا يبكي. يظهر لأن مقنعا يبكي متلثما يبكي، أو متقنعا متفكرا. متقنعا متفكرا لا يبكي، قنع عن البكاء ويفكر في عاقبته وكيف سيقابل ربه. وتجد أحيانا بعض الناس إذا حضروا دفن الموتى ودفن الميت يخوضون في مسائل الدنيا عند دفن الميت، وبعضهم هذا أمر مشاهد وللأسف الشديد لغفلته العظيمة يدخن إذا كان في جنازة، وهذا أمر من علامات الغفلة، نسأل الله العفو والعافية. لذلك كان هدي السلف الصالح، وجاء هذا عن بعض التابعين بسند صحيح، أنهم كانوا يصمتون عند الجنائز، ما يتكلمون وإنما يذكرون الله عز وجل. وأما أن يتكلم الإنسان ويكون في غفلة ويضحك ويبتسم ويقول يا فلان ماذا وقع في كذا، سمعت أحدهم يقول الآخر هل تابعت البرنامج الفلاني في القناة الفلانية في المقبرة عند دفن الميت، فقيل له يا فلان اتق الله أجل هذا الكلام لاحقا. أما أن يكون أن تكون الجنازة موضع للسمر والحديث والتلاقي وأخذ الأخبار فإن هذا أمر من علامات الغفلة، نسأل الله العفو والعافية. ثم أيضا ينبه المؤلف أن رأس مالك هو الدين فلا تفرط فيه يا طالب العلم. القحطاني في النونية المشهورة، وطبعا من قبل ابن القيم ولا القحطاني؟ بكم قرن؟ عدة قرون. وابن القيم في النونية يقتبس من القحطاني، ابن القيم في النونية كالبدر ليلة 6 بعد 8 يقتبسها من القحطان. يقول في النونية ومتى أمرت ببدعة أو زلة فاهرب بدينك آخر البلدان، الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. وللأسف الشديد بعضهم يغامر ويلعب بدينه وهو يشعر أو لا يشعر، إما أنه يذهب إلى أماكن فيها كذا وكذا من المحرمات، أو يسمع كذا وكذا من المحرمات، أو يذهب إلى بعض شرار أهل البدع ويأخذ منهم العلم، ثم لا يلبث إلا وأن يتشرب بأفكارهم، فعلى الإنسان أن ينتبه. لذلك الإمام مالك قال كان يقال لا تمكن زائغ القلب من أذنك. لذلك السلف محمد بن سيرين والحسن البصري يأتيهم المبتدع يريد أن يقرأ عليهم آية فيضع أصابعه في أذنه يقول ولا آية واحدة. لماذا؟ كانت قاعدة السلف القلوب ضعيفة والشبه خطافة، فلا تجازف بدينك، نسأل الله اللطف والعفو والعافية. في شعب الإيمان للبيهقي عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي أن شريحا شريح القاضي المعروف قال إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات، يبتلى بمصيبة عظيمة فيحمد الله 4 مرات. لماذا؟ قال أحمده إذ لم تكن أعظم مما هي، يعني مثلا خسر 10,000 يقول يا رب لك الحمد ما جاءت الخسارة في 100,000 10,000 أهون من 100,000 وأحمده إذ رزقني الصبر عليها. يعني يا رب أعنتني على الصبر والثبات في هذه المحنة، هذا أمر يحتاج إلى حمد لله. أيها الأحبة الأفاضل، الكلام عن الصبر على المصائب والله يهون باللسان، ولكن الأمر يحتاج إلى توفيق عظيم من الله عز وجل. قال لي أحدهم وقد رأى حادث سيارة وقع لابنه، يعني جاء وشاف أن المصاب ابنه، وابنه إلى الآن مصاب، نسأل الله أن يلطف به وأن يعين والده. قال فدخلت علي هواجس من أفكار الشر، يقول حتى خشي بأن يخرج من الإسلام والعياذ بالله. أنصح أيها الأحبة الأفاضل بقراءة رسالة مطبوعة في جامع المسائل الشيخ الإسلام تيمية بعنوان قاعدة في الصبر والشكر، رسالة جميلة لو الإنسان قرأها مع أهل بيته فإنه والله فيها فوائد طيبة. يعني ابن تيمية يقول وقال بعض السلف مصيبة تقبل بها على الله خير من نعمة تنسيك شكر الله، هذا قالها في قاعدة في الصبر والشكر، رسالة جميلة جدا مختصرة تقرأ في مجلس واحد. إذا الأمر الأول قال أحمده إذا لم تكن أعظم مما هي، قال وأحمده الأمر الثاني إذ رزقني الصبر عليها، قال وأحمده إذ وفقني للاسترجاع، يعني أول كلمة أنطقها بعد المصيبة إن الله وإنا إليه راجعون، ما جزاء هؤلاء؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، قال لما أرجو فيه من الثواب. الأمر الرابع قال وأحمده إذ لم يجعلها في ديني، وهذا أمر قل من يتفطن له أن المصيبة لم تكن في الدين، نسأل الله ألا يجعل مصيبتنا في ديننا. في الحلية لأبي نعيم قال مالك بن أنس الإمام دار الهجرة، قال رجل ما كنت لاعبا فلا تلعبن بدينك. معنى هذا الكلام إذا كنت لاعبا بشيء ستأخذ على محمل الهزل والفكاهة، إياك أن تلعب بدينك، فإن الدين جد وليس بهزل، وقال الله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وبعضهم إذا أراد الفكاهة والظرافة بدأ يتكلم بمسائل شرعية وبدأ يعبث بدينه والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. واعلم رعاك الله أن الدين هو الذي يبقى لك، والعمل الصالح هو الذي يبقى لك، والميت يتبعه ثلاث ويرجع عنه أهله وماله وما يبقى معه إلا العمل. في سنن الترمذي ومسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها؟ ما الذي تبقى من هذه الشاة؟ قالت عائشة ما بقي منها إلا كتفها. قال صلى الله عليه وسلم بقي كلها غير كتفها. بقي كلها أي عند الله عندما يتصدق الإنسان. وفائدة طبعا، أعظم عبادة مالية ما هي؟ لا 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 شيخ، لا لا يا شيخ، صلاة بدنية مالية في مال يصلي الشيخ؟ ما في مال، هذا يحتاج طالب علم، يحتاج طالب علم. ها لا 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 ما أعيد السؤال الشيخ، سؤال واضح ما نعيده. لا الشيخ ماذا؟ لا الذبح، التقرب إلى الله بدم القرابين، نص على هذا من تيمية. ليش؟ ارجعوا للكلام، هذا كلام من تيمية. أخوان الكرام طبعا أنا في جميع هذه المجالس ناقل، ما في شيء من عندي، فلا تحاسبني، انظر وراجع إلى هؤلاء العلماء. يعني يذكر ابن تيمية أن الذبح أعظم عبادة مالية يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل. حقيقة أيها الأفاضل من السنن التي قد تكون مهجورة أن يتقرب المسلم إلى الله بذبح بهيمة الأنعام وتوزيع لحمه، يعني من دون سبب هكذا يأتي ويذبح 5 ذبائح 4 ذبائح ذبيحة واحدة ويوزع هذه الذبيحة على الفقراء والمساكين. اذكر لأحد الأفاضل يعني الحديث داوم مرضاكم بالصدقة، امرأة مريضة ولدها فكانت تذبح في كل يوم ذبيحة في كل يوم، وشفى الله عز وجل ولدها. فلذلك المسلم يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة العظيمة. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، في حلية الأولياء قال محمد بن إبراهيم: رأيت الجنيد هذا العابد المعروف في النوم، فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال الجنيد: طاحت تلك الإشارات، وغابت تلك العبارات، وفنيت تلك العلوم، ونفدت تلك الرسوم، وما نفعنا إلا ركيعات كنا نركعها في الأسحار. أي هذا العمل انتفعت به انتفاعا عظيما. أيضا جاء عن الإمام أحمد أنه رؤية في المنام فقال لبعضهم: لو رأيت صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم كيف تزهر بين أيدينا يوم القيامة. يعني الآن لو واحد بحث في المكتبة الشاملة في مسند الإمام أحمد كم مرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالآلاف. فالإمام أحمد كان يقول: هذا الذكر كيف انتفعنا به يوم القيامة. فلذلك العمل الصالح يبقى وتنتفع به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأما أحيانا زيادة المال زيادة سؤال، قد يكون الإنسان يفوز بعد ذلك، ولكن المسألة فيها سؤال وحساب وجزاء عند الله سبحانه وتعالى. في تذكرة السامع والمتكلم يقول ابن جماعة: تذكرة السامع المتكلم في أخلاق أو آداب العالم والمتعلم لابن جماعة الكناني، قال: والعاقل يعلم أن أبرك الأيام عليه يوم يزداد فيه فضيلة وعلما، هذا من الأيام المباركة عليه إذا ازداد في هذا اليوم فضيلة وعلما. وأما إذا كان قد قطع هذا اليوم بالتقصير والتفريط فعليه أن يراجع نفسه. فائدة في لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي، وهذا أيضا من الكتب المغفول عنها. لطائف المعارف ابن رجب ذكر فيه الوظائف التي يفعلها المسلم طيلة السنة، يعني مثلا شهر رمضان، ثم يذكر أعمار رمضان، ثم ذي القعدة وذي الحجة وشوال لاستعداد الحج وغيره في مجلد، ثم الشتاء والصيف، ويذكر فوائد بديعة وفوائد طيبة، والكتاب مطبوع في مجلد. في لطائف المعارف لابن رجب قال: قال الحسن الحسن البصري: كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد، كل يوم يقطعه المؤمن في طاعته في طاعة مولاه وذكره وشكره فهو له عيد. ثم أيضا: يا طالب العلم، هون عليك في مسائل الدنيا. أحدهم اتصل علي في الصباح الباكر جدا جدا ويسألني عن معاملة مالية، فقلت له: لا تجوز هذه المعاملة. فقال لي: يا أخي، ليش الناس تسكن في بيوت وأنا لا أسكن في بيت؟ يا رجل اتق الله، رزق رب العالمين ساقه الله عز وجل للناس، والله عز وجل إذا كتب لك هذا الرزق سيأتيك. الإمام أحمد قال لشجاع ابن مخلد: يا أبا الفضل، إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل. يعني هذه الدنيا تحتاج إلى صبر، وتحتاج منك إلى أن تنظر لها بقناعة. بعض الناس إذا مرت بجانبه سيارة عظيمة وهو يركب سيارة طيبة يقول: متى يكون عندي مثل هذا؟ يا رجل، هذه الدنيا إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس. يروى عن عمرو بن العاص أنه قال، يعني أنا أذكر كلامه، قال: لا أمل امرأتي ما أحسنت إلي، ولا أمل دابتي ما حملتني، إن الملال من سيء الأخلاق. وابن القيم يقول: وأعظم فساد للعبد أن يتململ نعمة الله عليه. يعني أحيانا تكون عنده سيارة، هذه السيارة طيبة تودي كل مكان، يبدأ يتململ منها وكأنه يريد إتلافها. لماذا؟ بدأ ينظر إلى أمور أخرى. فيا طالب العلم، القناعة كنز عظيم لا يفنى. يقال بأن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه لما جاء من شنقيط إلى المملكة العربية السعودية قال: عندي كنز لا يوجد عند كثير من الناس. ما هو هذا الكنز؟ القناعة. هذه القناعة كنز عظيم جدا من الله سبحانه وتعالى يعطيه للعبد. ثم أيضا يا طالب العلم قد تمنع من الدنيا لحكمة يعلمها الله. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي له كتاب مغفول عنه، الحق الواضح المبين، في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية، الكافية الشافية النونية، نونية ابن القيم، علق الشيخ على بعض المواضع منها. الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية، الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لابن القيم. قال الشيخ السعدي: وكم استشرف العبد على مطلوب من مطالب الدنيا من ولاية أو رئاسة أو سبب من الأسباب المحبوبة، فيصرفه الله عنها ويصرفها عنه رحمة به لئلا تضره في دينه، فيظل العبد حزينا من جهله وعدم معرفته بربه، ولو علم ما ذخر له في الغيب وأريد إصلاحه فيه لحمد الله وشكره على ذلك، فإن الله بعباده رؤوف رحيم لطيف بأوليائه. الشيخ السعدي أيها الأحبة الأفاضل، يعني أمه رأت وهي حامل أنها تبول في محراب المسجد، فذكرت هذه الرؤيا لوالده، فقالت: تلدين ولدا يكون إماما لهذا المسجد. ومات طبعا ماتت أمه ومات أبوه. نعم رؤيا، رأت أنها تبول في محراب المسجد. نعم نعم الشيخ، هذا إذا كان المعبر حاذقا يعلم هذا. طيب دعني أجيبك الشيخ، يعني طبعا لست من حذاق المعبرين، لكن أقول لك من أين انتزعت بارك الله فيك. أحد المعبرين يتصل عليه الناس: عبر لنا الرؤى. قال: حلفت ما عبر الرؤى لأحد، لأن هذا باب يا طالب العلم إذا تقحمته ذهب علمك. ليش؟ ما في حد يتصل لك يسألك عن مسألة فقهية في الليل في النهار، سفر حضر بر بحر، الرؤى وأما علمك فيموت، والله المستعان. طيب البول من الإنسان واضح، وإذا وضع في المحراب شيء من الإنسان وضع في المحراب، هذا يعني من الرابط بين تعبير الرؤية وبين ما وقع وجر، وهذا الذي وقع وجر. طيب يعني بعض المعبرين لهم طرق في تعبير الرؤى يعجب منها الإنسان، ولكن من علامات التعبير الجيد عدم التكلف في التعبير. يعني مرة رأيت بعضهم يعبر رؤيا، قيل له: رأى أحدهم كذا وكذا، قال: ليلة القدر ليلة 27. مش دخل هذا بالرؤية بارك الله فيك، ما في أي علاقة بالرؤية. فلذلك هذا من علامات التكلف في تعبير الرؤى. طيب أنا كان في بالي، طيب والشيخ السعدي ماتت أمه ومات أبوه وهو صغير، فاعتنت به زوجة أبيه وكانت تحبه حبا عظيما، فالله هو الحافظ الحفيظ. فيا طالب العلم إذا زوي عنك شيء من الدنيا فاحمد الله عز وجل، فقد يكون في هذا الشيء عطبك وهلاكك. ابن القيم في طريق الهجرتين يقول: فلو كشف الغطاء، كشف ربنا الغطاء عن ألطافه وبره وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم، من حيث يعلم العبد أو من حيث لا يعلم، لذاب قلبه حبا له وشوقا إليه ويقع شكرا له، ولكن حجب القلوب عن ذلك إخلادها إلى عالم الشهوات والتعلق بالأسباب، فصدت عن كمال نعيمها، وذلك تقدير العزيز العليم. في الزهد لأبي داود قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لأن أعض على جمرة حتى تبرد. يعني الأمر عظيم والأمر مؤلم جدا جدا جدا، أحب إلي من أن أقول لشيء قد قضاه الله ليته لم يكن. وفي الزهد الإمام أحمد قال الحسن البصري إن الرجل، قال الحسن البصري إن الرجل كان يشاك الشوكة يقول: إني لأعلم أنك بذنب وما ظلمني ربي. لذلك إن ما تيسرت لك بعض الأمور، الناس في هذا على درجات، بعضهم ديدنه أن يشكو الخلق إلى الله، يعني يوميا تسمع يدعو على الناس، هذا حال بعض الناس. وأذكر مرة أني كنت أطوف حول البيت، بيت الحرام، فسمعت رجلا لا أعرفه طبعا يعني يدعو على رجل ظهر ظال منا أو شيء بدعاء، يعني هممت أن أقول له أرجوك لا تدعو بهذه الدعوات لأنه دعا بأمر عظيم. وبعضهم يبغي في الدعاء، يعني لا يعطى ترقية مالية يدعو على ابن المدير، يا رجل اتق الله، هذا بغي وظلم. طيب، بعضهم يشكو الخلق إلى الله، وبعضهم والعياذ بالله ذكرها ابن القيم يشكو رب العزة إلى الناس، يجلس مع الناس وقع لي كذا وقع لي كذا، ويتسخط على قضاء الله ويعترض على قدر الله. وأعقلهم من يشكو نفسه إلى الله فيقول يا رب نفسي أمارة بالسوء، قني شر نفسي، أعني على ذكرك وشكرك، حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي، وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان. هذا من علامات التوفيق. الحسن البصري يقول إن الرجل كان يشاك الشوكة، يقول إني لأعلم أنك بذنب وما ظلمني ربي. نعم، الإنسان ينتبه لهذا، إن فاته شيء فيعلم أن هذا الأمر قد يكون بسبب ذنوبه ومعاصيه. الصبر من أجل وأعظم العبادات، والإمام أحمد يقول بأن الصبر قد ذكر في القرآن في أكثر من 90 موضعا. في صحيح البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وفي صحيح البخاري معلقا عن عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر، فيا طالب العلم اصبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وأن النصر مع الصبر، وأن النصر مع الصبر. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، الإنسان إذا حرص على مرضاة الله عز وجل حتى في كلامه مع الناس لا يسألهم عن حطام الدنيا ومتاع الدنيا، ويخفف من هذا قدر الاستطاعة. في الحلية لأبي نعيم سأل رجل الشافعي عن سنه، عن عمره، يعني قال له يا إمام كم عمرك؟ قال ليس من المروءة أن يخبر الرجل بسنه. هناك جملة أخرى أجود من رد الشافعي، الإمام مالك في الحلية لأبي نعيم سأله رجل عن عمره عن سنه فقال أقبل على شأنك. والله هذا جواب حكيم، على شأنك، يعني اعتني بأمورك وشأنك ولا تسأل مثل هذه الأسئلة، فإن بعض الناس يسأل عن الدقائق وعن المسائل التي لا ينبغي له أن يسأل عنها. قال ولا تضحك مع السفهاء لهوا، فإنك سوف تبكي إن ضحكت، وكيف لك السرور وأنت رهن، ولا تدري أتفدى أم غلقت. أيها الأحبة الأفاضل، غلق الرهن أي أن يؤخذ الشيء المرهون، يعني أحيانا بعض الناس يرهن بيته فلا يستطيع السداد، فصاحب المال ماذا يفعل؟ يأخذ هذا المنزل. فيقول المؤلف هنا أنت رهن، يعني إلى الآن لا تدري هل تدخل الجنة أم تدخل النار، فإذا فرطت في العمل قد لا تفدي نفسك وقد تقع في شر أعمالك، نسأل الله العفو والعافية. إذن غلقت مأخوذة من غلق الرهن، وهو بقاؤه في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه، بقاؤه في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، جاء في بعض الأخبار ذم كثرة الضحك، يعني بعض الناس يضحك على كل مسألة، وإن كنا في جد تجده يضحك من دون سبب، وهذا أمر مذموم. في سنن الترمذي وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ مني 5 خصال فيعمل بهن، أو يعلمهن من يعمل بهن، إما أن تعمل بها أو أن تعلمها من يعمل بها. قلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعدها فعدهن فيها، يعني صلى الله عليه وسلم أخذ بيد أبي هريرة وعدها في يد أبي هريرة، ثم قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر من الضحك، ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. نسأل الله العفو والعافية. شيخ لسنا مجلس إملاء، الله يرضى عليك الشيخ، نحن في مجلس لسنا مجلس إملاء. اي نعم، اما الاعاده بارك الله فيكم تطلبها في التسجيل، هذا نحن لسه في مجلس املاء نعيد، ننتبه لهذا سلمكم الله. طيب، فائده في معجم الادباء لياقوت الحموي اورد ترجمه غريبه وترجمه عجيبه، ترجم لرجل يقال له احمد بن علي ابو الحسن البتي الكاتب، هكذا اسم هذا الرجل، ثم نقل ياقوت عن رجل يقال له ابن عبد الرحيم قال: كان البتي في بدء أمره يلبس الطيلسان ويسمع الحديث ويقرأ القرآن على شيوخ عصره. الأمور طيبة إلى الآن؟ ها؟ الأمور طيبة؟ نعم طيبة، إلى الآن الأمور طيبة، يسمع الحديث ويقرأ القرآن على شيوخ عصره، إلى الآن الأمور جميلة وطيبة. قال: ثم غلب على أخلاقه الهزل، وتجافى الجد بالواحدة، وانقطع إلى اللعب، غلب عليه الضحك والفكاهة، وكانت له نوادر مضحكة وجوابات سريعة لا يكاد يلحقه فيها أحد، وتعرض لغيبة الناس تعرضا قل ما أخل به على الوجه المضحك، يعني ينكت على الناس. هذا خلاصة حاله، الذي يكون سببا إلى تدارك تلك المنقصة، وطريقا إلى استقالة زلته فيها بما اعتمده من التطايب، يعني ينكت على الناس، فإذا انتبه له من شدة سرعة البديهة يرقع هذه الفكاهة بأمر آخر، فالناس تسكت عنه لأنه رجل قد غلب عليه الهزل. قال: وكان الهزل قد غلب عليه وعزب عنه الجد جملة، ولم يكن يسلم أحد من لسانه وتعويجه وثلبه له، وإذا اتفق أن يسمعه من يقول ذلك فيه التفت إليه كالمعتذر، يعني ينكت على بعض الناس، فإذا كانوا موجودين في المجلس اعتذر إليهم: ما دريت عنك، أنت موجود هنا؟ قال فيقول: مولاي ها هنا، ما علمت بحضوره، ويجعل كونه ما علم بحضوره اعتذارا، كأنه مباح له ثلبه بالغيبة. الآن يأتينا الشاهد: وكان مع ذكائه وتوقده وكثرة طنزه وتولعه أشد الناس غباوة في الأمور الجديات وأبعدهم من تصورها. نسأل الله العفو والعافية. بعضهم هكذا غلب عليه الهزل، تريد أن تكلم عن مسألة علمية يحرف لك الكلام في 60 واد وفي 60 موضوع، وأنت تريد أن تكلم في مسألة علمية. لذلك قال المؤلف هنا: ولا تضحك مع السفهاء لهوا. وكل حياته له وهزل وعدم جدية، فهذا خطأ، مع التنبيه أن هذا باب لا إفراط فيه ولا تفريط. قال الذهبي في السير في ترجمة شيخ البخاري يحيى بن حماد الشيبان، هذا من شيوخ البخاري، قال: وقال محمد بن النعمان بن عبد السلام: لم أرى أعبد من يحيى بن حماد وأظنه لم يضحك. الذهبي تعليقاته ذهبية، والسلف وإن كانوا والأئمة يحبون العلماء لكن يلتزمون ويحكمون شرع الله عز وجل ويعرضون أحوالهم على شرع الله سبحانه وتعالى. قال الذهبي: قلت: الضحك اليسير والتبسم أفضل، وعدم ذلك من مشايخ العلم على قسمين، يعني عدم الضحك من مشايخ العلم على قسمين، أحدهما يكون فاضلا، يعني شيء يمدح عليه طالب العلم لمن تركه أدبا وخوفا من الله وحزنا على نفسه المسكينة. في أحد يفعل هذا؟ أجيب: إنما يكثر من الضحك لأنه خايف على نفسه من عذاب الله، ويندم على تقصيره في طاعة الله. في أحد يفعل هذا؟ هذا كدنا ألا نراه إلا في كتاب أو تحت تراب. هذا جنس قد ندر ولعله انعدم لعله، والأمة طبعا لا تخلو من خير، ولكن نسأل الله أن يلطف بنا. هذا يقول فاضل، هذا أمر لأنه ليس بيده، هو يحاسب نفسه على تقصيرها في طاعة الله. قال والثاني مذموم لمن فعله حمقا وكبرا وتصنعا. بعضهم ما يضحك حتى يقال فلان شديد، فلان جاد، فلان ما عنده مزاح زائد، وهذا لا يصح ولا يليق. قال كما أن من أكثر، هذا كلام عن التبسم طبعا، قال كما أن من أكثر الضحك استخف به، ولا ريب أن الضحك في الشباب أخف منه وأعذر منه في الشيوخ، وأما التبسم وطلاقة الوجه فأرفع من ذلك كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال جرير، جرير بن عبد الله البجري، ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. قال فهذا هو خلق الإسلام، فأعلى المقامات من كان بكاء بالليل بساما بالنهار. يا طالب العلم، إذا استطعت أن تكون من هؤلاء فإنك على خير عظيم. قال بقي هاهنا شيء، هذا كل كلام الذهبي، ينبغي لمن كان ضحوكا بساما أن يقصر من ذلك ويلوم نفسه حتى لا تمجه الأنفس، وينبغي لمن كان عبوسا منقبضا أن يبتسم ويحسن خلقه ويمقت نفسه على رداءة خلقه، وكل انحراف عن الاعتدال فمذموم، ولا بد للنفس من مجاهدة وتأديب. في الأدب المفرد للبخاري صحه الشيخ الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه يضحكون ويتحدثون، فقال والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم انصرف وأبكى القوم، وأوحى الله عز وجل إليه فقال يا محمد لم تقنط عبادي؟ فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا وسددوا وقاربوا. فالإنسان الموفق من يوازن بين هذه الأمور. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه وسل من ربك التوفيق فيها، وأخلص في السؤال إذا سألت، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون بن متى، ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعت، وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت. فالمؤلف يحض أبا بكر على اللجأ إلى الله والانطراح بين يدي الله، وأن يكثر من دعاء الله عز وجل. في صحيح مسلم أن النبي قال علي رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم. نختبر الأخوة عادي، نختبر عادي، حاجوني قل الدعاء ما هو، ما هو؟ لا لا سميته، اي نعم، ما هو؟ جيد، هذا الدعاء احفظوه أيها الآباء، حفظوه أولادكم. علي بن أبي طالب أحد العشر المبشرين يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، اللهم اهدني وسددني. هذا لو عرضت على رجل حافظته ضعيفة بالمرة يحفظه في ثانيتين، واضح بارك الله فيكم. فلذلك لابد أن نكثر من هذه الأدعية النبوية، حديث في صحيح مسلم، فهو دعاء نبوي عظيم. قال ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون بن متى، أي يونس عليه الصلاة والسلام. في سنن الترمذي وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. ويا طالب العلم أكثر من الدعاء بالتوفيق، وسل من ربك التوفيق فيها. ابن القيم في الفوائد يقول أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد، وكل شر فأصله خذلانه لعبده، وأجمعوا أن التوفيق ألا يكلك الله لنفسك، وأن الخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك. نسأل الله العفو والعافية. من أسباب عدم التوفيق يقول ابن القيم في روضة المحبين: اتباع الهوى يغلق عن العبد أبواب التوفيق ويفتح عليه أبواب الخذلان، فتراه يلهج بأن الله لو وفق لكان كذا وكذا، وقد سد على نفسه طرق التوفيق باتباع هواه. قال الفضيل بن عياض: من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق، انقطعت عنه موارد التوفيق. الطرطوشي هذا العالم المالكي المعروف له كتاب في الدعاء اسمه الدعاء المأثور وآدابه، والكتاب فيه ملاحظات. يقول: ليس بفقيه من كانت له إلى الله حاجة ثم نام عنها في الأسحار، ثم نام عنها في الأسحار. طيب، فائدة من عجائب الدعاء المستجاب ما رواه البغوي في معجم الصحابة، هذا كتاب من الكتب المتقدمة في تراجم الصحابة، عن يزيد بن أبي حبيب قال: لما حضرت عبد الله بن سعد بن أبي سرح الوفاة وهو بالرملة، وكان خرج إليها فارا من الفتنة التي وقعت بين الصحابة، فجعل يقول لهم من الليل: أصبحتم؟ طلع الفجر؟ فيقولون: لا. فلما كان عند الصبح قال: إني لأجد برد الصبح فانظر. قال: أشعر بأن الفجر قد طلع. ثم قال: اللهم اجعل خاتمة عملي صلاة الصبح. فتوضأ ثم صلى، ثم قرأ في أول ركعة بأم القرآن والعاديات، وفي الآخرة بأم القرآن وسورة، فسلم عن يمينه وذهب يسلم عن يساره فقبض الله روحه. فانظروا إلى استجابة الله لدعاء هذا الصحابي. قال الحافظ بن حجر فتح الباري: كل داع يستجاب له، لكن تتنوع الإجابة، فتارة تقع بعين ما دعا به وتارة بعوضه. يعني أحيانا تدعو بشيء الله عز وجل يعوضك ما هو أفضل من هذا الأمر، ولكن الإنسان عجول والإنسان ضعيف. ابن تيمية يقول في الفتاوى: إذا دعا العبد ربه بإعطاء المطلوب ودفع المرهوب جعل الله له من الإيمان به ومحبته ومعرفته وتوحيده ورجائه وحياة قلبه واستنارته بنور الإيمان ما قد يكون أنفع له من ذلك المطلوب إذا كان عارضا من الدنيا. فإذا أيها الأحبة الأفاضل، الصادق مع الله يجد الخير، إذا كنت صادق مع الله ستجد الخير، وإذا كان في قلبك شيء فراجع نفسك. ابن تيمية في الاستقامة يقول: والمسلم الصادق إذا عبد الله بما شرع فتح الله عليه أنوار الهداية في مدة قريبة. فكن صادقا مع الله. أيضا الصادق مع الله يدوم أمره، فلا تحزن إذا وجدت في أيامنا كذاب يتكلم، دجال يعظ الناس، فعلى مر التاريخ خرج دجاجل كثر، لكن الصادق يدوم أمره، والكاذب يذهب كما يقولون إلى مزبلة التاريخ. ابن تيمية في شرح الأصفهاني يقول: فالصادقون يدوم أمرهم، والكاذبون أو والكذابون ينقطع أمرهم، هذا أمر جرت به العادة وسنة الله التي لن تجد لها تبديلا. فائدة في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال: ولا تقل الصبا فيه مجال، وفكر كم صغير قد دفنت في كتاب المحتضرين لابن أبي الدنيا عن أبي إسحاق، قيل لرجل من عبد القيس أوصي، قال أنذركم سوف، يعني لا تسوف، لا تقل لازلت صغيرا والعمر أمامي، وكم من صغير دفن قبل الكبير، وكم من صحيح دفن قبل المريض، وهكذا. أيضا احذر الأماني، يعني بعض الناس عنده أماني عجيبة وغريبة، طيب وين العمل؟ لا يوجد عمل. في السنن الكبرى للبيهقي عن ابن مسعود، ولنسأل أنفسنا جزء من هذا الأثر ينطبق علينا ولا لا، قال إذا ركب الرجل الدابة فلم يذكر اسم الله ردفه الشيطان فقال له تغنى، فإن لم يحسن قال له تمنى. يعني بعض الناس يركب السيارة يعيش في أحلام عجيبة وغريبة، وسأفعل وأفعل، يا رجل هذا كله من الشيطان، اعقد النية على فعل الخير واستعن بالله. قال لي أحد طلاب العلم، قال وقت المشي في يومي أراجع جزئين من القرآن الكريم، هذا أفضل من هذه الأماني والأحلام وغيره. ابن القيم يقول في مدارج السالكين، من مفسدات القلب ركوبه بحر التمني، وهو بحر لا ساحل له، وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم، كما قيل إن المنى رأس أموال المفاليس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل تفضل شيخ.
هل ممكن الإنسان أثناء دفن الجنازة ذهب الجنازة من المسجد للمقبرة يقول أذكار المساء لو كان الكلام ده بعد العصر؟
إيه نعم، لا حرج. يعني سؤال للشيخ أنا أعيده، رجل يريد أن يذكر الله سبحانه وتعالى، طيب بعد صلاة العصر توجد جنازة وسيقطعون الطريق إلى المقبر، ففي هذا الطريق قال أذكار المساء، لا حرج، لا حرج في ذلك. نعم تفضل شيخ. نعم.
بعض الناس تعود أنه في مناسبة وفاة مثل قريب لهم يذبحون كل سنة في نفس الوقت.
إيه هذا نأتي إلى موضوع البدع بارك الله فيك، واضح؟ تخصيص وقت معين بذبح ويجعل مثل عيد سنوي لا يصح مثل هذا. نعم. طبعا أخواني شرطنا أن السؤال يكون حول الدرس، نحن لا ما علينا بارك، نحن درسنا في آداب طالب العلم، هذه مسألة فقهية الشيخ، هذا شرط من أول يوم ترى أخوان الكرام، صحيح؟ الأخوة من أول يوم اتفقنا على هذا وقلنا المسلمون على شروطهم. تفضل. اعذرني لأن اتفقنا على اتفاق لن نحيد عنه، عندكم الشيخ عزيز والشيخ عبد الله الحمادي، اسألوهم هم فقهاء من أهل العلم. تفضل. أحسنت. اسمك بارك الله فيك طاهر. الأخ طاهر يسأل سؤال جيد وجميل جدا، يقول نجد أحيانا بعضهم كان معتن بطلب العلم ثم بعد ذلك يترك طلب العلم، أو بعضهم يتغير والعياذ بالله بعد أن كان يذب عن السنة يتجه اتجاهات أخرى، نسأل الله العفو والعافية. أقول أيها الأحبة الأفاضل، لذلك عدة أسباب، ولكن من كتب الله عليه الخذلان فنسأل الله العفو والعافية من حاله، ولكن علينا نحن أن نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الدين العظيم، ونكثر من عبادات الخلوات، فإن هذه من الأمور النافعة. أيضا لنحرص على تطهير قلوبنا، فالله عز وجل كريم جواد سبحانه وتعالى، ما يضيع عبده، يعني الله عز وجل وهو الشاكر الشكور ما يجازي عبد على فعل الخير بالشر، إذا العبد طهر قلبه وسعى لمرضات الله واستغاث بالله وتضرع إليه وسأل الله أن يثبت على هذا الدين، فالله عز وجل يجيب دعوة المضطرين، فهذه من الأمور المهمة. أيضا عدم الاعتداد بالرأي، ولا أن يكون طالب العلم ذنبا في الخير خير من أن يكون له أم خير من أن يكون رأسا في الشر، بعضهم فيه مرض الرئاسة والعياذ بالله، أو يبدأ ينتقص إخوانه من طلاب العلم لا لشيء، لمنافسات دنيوية، هذا ما يفهم شيء، هذا جاهل، هذا غير مؤصل، هذا سألوا سؤالين في النحو ما يعرف، هذا يلحن في الكلام. يا رجل اتق الله، إذا رأيت منه خطأ انصح، أما الكبر والتعالي فهذا أمر خطير والعياذ بالله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.